يتعلم دينهم ما يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه، وهذا هو الدرس 13 من هذه الدروس المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في جنته، إنه جل وعلا جواد كريم. أرحب بكم وبإخواني المشاركين معنا في هذا اللقاء، فحياكم الله جميعا. في الدرس الماضي بدأنا وشرعنا ولله الحمد في الكتاب الأخير من المسائل المتعلقة ومن الكتب المتعلقة بالعبادات، وقد كنا تحدثنا في بداية هذه الدروس عن كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم الصيام، وقد أتممنا ولله الحمد أغلب المسائل الهامة التي تحدث عنها المصنف رحمه الله في هذا الباب. ونذكر أن المصنف رحمه الله أراد بهذا الكتاب الاختصار، وقد بيّن هذا في مقدمة كتابه فقال: ليكون عمدة لقارئه. والعمدة هو الأصل الذي يرجع إليه الإنسان، لكن هذا الكتاب كما ذكرنا في أكثر من مجلس أنه لم يأتي على جميع المسائل المتعلقة بهذه الكتب التي يتحدث عنها، وإنما أتى بأبرزها وأهمها. ولهذا من يدرس زاد المستقنع بعد عمدة الفقه سيجد أن هناك جملة من المسائل لم تذكر في هذا الكتاب. وقد كان الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قد ألف 4 كتب: الكتاب الأول عمدة الفقه، والثاني المقنع، والثالث الكافي، والرابع المغني. وهذه الكتب 4 سمعت من الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء زمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال: لقد سبق ابن قدامة رحمه الله الناس في هذا العصر في تقسيم هذا الكتاب، فجعل للمرحلة الابتدائية عمدة الفقه، وللمتوسطة المقنع، وللثانوية الكافي، وللجامعة كتاب المغني. وكتاب المغني من كتب الإسلام العظيمة التي هي من مفاخر كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. بدأنا في كتاب الحج، وقلنا إن الحج في اللغة القصد، وبينا معناه لغة واصطلاحا. فمن يبين لنا معنى الحج ومعنى العمرة في الاصطلاح؟ ها يا مشايخ، هو تفضل يا شيخ صهيب.
قلنا الحج هو زيارة بيت الله،
هذه العمرة.
قصد زيارة بيت الله الحرام بنية تعبد لله تعالى.
طيب.
بأداء عبادات من طواف وسعي وحلق أو تقصير.
بارك الله فيك. وقلنا العمرة في اللغة هي الزيارة. ذكرنا وقلنا معناها في الاصطلاح هي زيارة بيت الله الحرام تعبدا على وجه مخصوص لأداء مناسك مخصوصة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. ذكرنا أن الحج واجب، وأن وجوبه له شروط، فمن يذكر لنا شروط وجوب الحج؟ شيخ سعد.
الشرط الأول الإسلام.
الإسلام.
الشرط الثاني العقل.
العقل.
الشرط الثالث البلوغ.
طيب.
والرابع الحرية.
الحرية.
والخامس الاستطاعة.
الاستطاعة. وقلنا إن العلماء رحمهم الله يقسمون هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط وجوب وصحة، والثاني شروط وجوب وإجزاء، والثالث شروط وجوب. فشروط الوجوب ما هي؟ شرط واحد وهو الاستطاعة. وشروط الصحة والإجزاء البلوغ والحرية، لمن قال إن العبد إذا عتق لا بد أن يؤدي الحج مرة أخرى. والثالث وجوب وصحة، وهذه قلنا الإسلام، الإسلام والعقل. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر للمرأة وجود المحرم وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. من يذكر لنا محارم المرأة؟ قلنا إن المحارم ثلاثة أقسام. الأول المحارم بالنسب، والثاني بالسبب المباح وهو على نوعين: المصاهرة والرضاع. طيب نبدأ المحرم بالنسب وهم سبعة، تفضل يا شيخ.
الأب وإن علا.
الأب وإن علا.
والابن وإن نزل.
والابن وإن نزل.
والأعمام.
والأعمام مطلقا.
أي نعم. والأخوال
مطلقا.
و
أبناء.
أبناء الأبناء، أبناء الأعمام وأبناء الأخوال.
لا، أبناء الإخوة.
نعم، أبناء الإخوة.
طيب عدها، عدها يا شيخ، عدها من أول.
الأب وإن على.
الأب وإن على.
والابن وإن نزل.
والابن وإن نزل.
والأعمام مطلقا. والأخوال مطلقا.
طيب.
وأبناء.
وابن الأخ.
وأبناء الأخوات.
بقي واحد، الأخ مطلقا.
نعم.
طيب نعيد: المحرم بالنسب سبعة، الأب وإن على، المقصود يعني الجد وجد الجد وأبو الجد ونحو ذلك. والثاني الابن وإن نزل، الابن وإن نزل، الابن وابن الابن ونحو ذلك. الثالث الأخ، الأخ مطلقا، الأخ لأم، الأخ الشقيق، الأخ لأب، كل هؤلاء محرم. الرابع العم. الخامس الخال. والسادس ابن الأخ. والسابع ابن الأخت. فهؤلاء هم الذين محرم بالنسب. أما بالسبب المباح فهو على نوعين: الأول الرضاع، والثاني المصاهرة. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذي يحرم من النسب كم؟ سبعة. والذي يحرم من الرضاع سبعة. الثاني أو يعتبر النوع الثالث أيضا هو المحرم بالمصاهرة. من يذكرها لنا؟ أربعة أنواع. النوع الأول، ها نعم، النوع الأول أبو الزوج وإن على. الثاني ابن الزوج. الثالث أزواج البنات، أزواج البنات، فالمرأة زوج ابنتها محرم لها. والثالث الرابع أزواج الأمهات، أزواج الأمهات. فهؤلاء هم الذين يحرمون بالسبب المباح. طبعا ذكرنا أهم المسائل المتعلقة، لعلنا نكتفي ونبتدئ بإذن الله جل وعلا في الباب الثاني من أبواب كتاب الحج والعمرة، وهو باب المواقيت. تفضل يا شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله وإياه: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام. نعم.
قال رحمه الله: باب المواقيت. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان نوعين من أنواع المواقيت. النوع الأول مواقيت الحج الزمانية، والثاني مواقيت الحج المكانية. فهناك مواقيت يجب على المسلم قبل أن يستعد للحج أن يعرفها. أول هذه المواقيت المواقيت المكانية، فهذه المواقيت المكانية التي تحدث عنها المصنف جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقت النبي لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذه المواقيت لا يجوز لمن يقصد بيت الله لأداء الحج والعمرة أن يتجاوزها دون أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا النوع الأول من أنواع المواقيت، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. النوع الثاني من المواقيت المواقيت الزمانية، والمواقيت الزمانية يقصد بها أشهر الحج التي لا يجوز للمسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يعقد الحج في غيرها، وهذه هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذو الحجة على خلاف بين العلماء رحمهم الله، وسيأتي حديث أهل العلم في هذه المسألة. فلو أن مسلما نوى الحج ولبس إحرامه في شهر رمضان فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يعتبر، ويكون هذا الإحرام للعمرة وليس للحج. فهذه المواقيت وهي أماكن محددة، المواقيت المكانية، لا يجوز للمسلم أن يقصد بيت الله إلا أن يأتي بها. وأبعد هذه المواقيت هو ميقات ذو الحليفة، حيث يبعد 400 كيلو متر عن مكة المكرمة، وأقرب هذه المواقيت قرن أو السيل ويبعد 70 كيلو عن مكة المكرمة. والعلماء رحمهم الله لما يسألون ما الحكمة في الاختلاف والتفاوت بين هذه المواقيت بين 400 كيلو و70 كيلو، يقول العلماء رحمهم الله الأصل أن العبد يسلم لأمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالواجب على المسلم أن يسلم لأمر الله عز وجل في هذا الأمر، ثم إن ظهرت الحكمة لبعضنا فيبينها. فمما قاله العلماء رحمهم الله أنه يشرع للمسلم ألا يخرج من حرم المدينة حتى يدخل في حرم مكة، فقالوا لعل هذا أحد الأسباب، لكن الأصل في هذا أن نسلم لأمر الله وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن الحكمة في هذه المواقيت التي ستأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نتهيأ في أبداننا وفي قلوبنا وفي ألسنتنا قبل أن نقصد هذا البيت الحرام. فأعظم بقعة على وجه الأرض مكة، وأعظم مكان الكعبة، ولهذا يشرع للعبد أن يتهيأ للوصول إلى هذا المكان العظيم المبارك. وهذا التهيؤ يكون أولا في اللباس، فيلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ويكون كذلك بالاستعداد بالغسل والأخذ من الشعر ونحو ذلك حتى يكون متهيئا لعبادة الله. كذلك يتهيأ بقلبه بأن ينوي أن يقصد بيت الله جل وعلا، ويتهيأ بلسانه بأمرين: بنية الدخول في النسك وهذا ركن من أركان الحج، وكذلك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه بعض الحكم التي ذكرها العلماء رحمهم الله. أيضا من دلائل إعجاز النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت وبعض أهل هذه البلاد لم يسلموا، وهذا دليل على أن هذه البلاد ستفتح وسيكون فيها مسلمون يقصدون بيت الله جل وعلا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: حيث قال حيث جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج ممن أراد الحج والعمرة. نعم شيخ.
قال وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم.
قال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. الحليفة تصغير الحلفاء وهو شجر بري معروف في ذلك المكان. والناس الآن يحرمون من قرية صغيرة تسمى أو بعض العلماء يقول الحليفة قرية صغيرة وهي التي تسمى الآن بأبيار علي، ويقولون إنها سميت بأبيار علي لأن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيها، وهذا لم يثبت به دليل صحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذه والحليفة كما ذكرنا أنها أبعد المواقيت عن مكة، حيث تبعد عن مكة بالضبط 410 كيلو متر. وقال والشام.
قال وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة.
الجحفة هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وهي قرية يقول علماء خربة اجتاحها السيل، وهي قرية قرب رابغ، وقد وضعت فيها وزارة الشؤون الإسلامية الآن مسجدا يحرم الناس ويحرم الناس الآن فيها من رابغ، تبعد عن مكة تقريبا 200 كيلو، فهي لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب ولمن أتى من هذا الاتجاه ممن يريد الحج والعمرة. نعم.
واليمن يلملم.
قال وميقات أهل اليمن يلملم، وتسمى الآن بالسعدية، وتبعد عن مكة تقريبا 90 كيلو متر. نعم.
ولنجد قرن.
قال ولنجد قرن، أي ميقات أهل نجد قرن المنازل. والبعض يظن أن قرن المنازل هو الذي ورد أنه قرن الثعالب، ولكن هذا القول غير صحيح، فقرن المنازل مكان، وقرن الثعالب غير قرن المنازل، فقرن الثعالب جبل مطل على عرفات، ويحرم الناس الآن من السيل الكبير وهناك مسجد ومهيأ في هذا الميقات، وبمحاذاته يحرم الناس كذلك من وادي محرم، وهناك مسجد ومكان هيئ لهذا الميقات، ومن هنا يحرم الناس، فمن أحرم من هنا أو من هنا فكلاهما صحيح، لأن وادي محرم هو على محاذات السيل الكبير. والعلماء رحمهم الله حينما يبحثون هذه المسألة قالوا أنه يأخذ حكم محاذاتها، فأجازها العلماء رحمهم الله تعالى تيسيرا للحجاج الذين يقصدون مكة المكرمة. نعم.
وللمشرق ذات عرق.
قال وللمشرق أهل العراق لهم ذات عرق، وهذا الميقات مما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، من الذي وقته؟ فقيل إن الذي وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد سئل فاجتهد رضي الله عنه وأرضاه فقال ذات عرق. ويروى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق، والجمع بين هذين أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الميقات، ولعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يبلغه هذا الأمر، ولكن كما نعلم أن عمر رضي الله عنه وافق الوحي في آراء له، فلعل هذا منها رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها.
قال فهذه المواقيت لأهلها، أي لمن يأتي نحوها، وأهلها الذين حددهم أهل المدينة ذو الحليفة، الشام ومصر والمغرب الجحفة، اليمن يلملم، نجد قرن المنازل. هذه قال رحمه الله تعالى فهذه المواقيت لأهلها، هؤلاء ولكل من مر عليها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة.
الناس ثلاثة أقسام، الناس ثلاثة أقسام بالنسبة للمواقيت. القسم الأول وهو الآفاقي، يسمى في كتب الفقه بالآفاقي، وهم كل من كان خارج حدود هذه المواقيت، فهؤلاء يسمون بالآفاقيين. النوع الثاني الميقاتي، وهو من كان منزله دون هذه المواقيت فهو داخل هذه المواقيت. والثالث يقول العلماء رحمهم الله تعالى أهل الحرم، ولكل واحد من هؤلاء أحكامه. فالآفاقي يجب عليه أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات، وأما الميقاتي وهو الذي دون الحرم فإن ميقاته من مكانه الذي هو فيه، ولا نطلب منه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، بل يحرم للحج والعمرة من مكانه. أهل الحرم يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الحاج يحرم من أي مكان، الحاج يحرم من أي مكان، وأما المعتمر فلا بد أن يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة. وأيهما أفضل، أن يحرم من التنعيم أم من الجعرانة؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يفعل الأقرب له. فإن كان مثلا يسكن في العوالي فالأفضل الأقرب له أن يذهب إلى عرفة، وإن كان يسكن في مثلا الرصيفة فالأفضل أن يذهب في طريق جدة، وإن كان داخل مكة فالأقرب له أن يذهب إلى مسجد التنعيم الذي يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذه الأحكام المتعلقة بهؤلاء الأصناف الثلاث، وهم الذين سيذكرهم المصنف رحمه الله. هو تحدث عن الآفاقي الذي خارج حدود الميقات وبين أحكامهم، والآن يتحدث عن الميقات ويتحدث عن أهل الحرم. اقرأها مرة أخرى يا شيخ.
قال: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله.
ويستدلون على هذا، طبعا هنا تساؤل: لماذا أهل الحرم بالنسبة في العمرة لا بد أن يخرج أن يحرم من الحل، وبالنسبة للحج يجوز له أن يحرم من مكانه؟ قالوا: لأنه في الحج يجمع بين الأمرين، بين الحل والحرم، فهو يذهب إلى عرفات، وفي العمرة إذا لم يخرج إلى الحل فإنه لا يجمع في عمرته بين الحل والحرم، فلا بد أن يخرج إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم في هذا النسك الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أهلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطاف الناس وفرغوا، قالت: يا رسول الله، وأتاها الحيض، قالت: يا رسول الله، إن الناس يعودون بحج وعمرة، وأعود بعمرة أو أعود بحج لوحده. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغت من الحج أن تخرج إلى مسجد التنعيم لتأتي بماذا؟ لتأتي بالعمرة. هي الآن أصبحت من أهل الحرم، فلا بد أن تخرج إلى الحل حتى تأتي بالعمرة رضي الله عنها. فأهل الذين هم دون الميقات يحرمون للحج وللعمرة من مكانهم الذي يعيشون فيه. نعم.
قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم.
قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، يعني أهل مكة يهلون للحج من المكان الذي هم فيه. ولا يشترط كما يظن البعض أنه لا بد أن يحرم من المسجد الحرام، أو البعض يظن أنه لا بد أن يحرم تحت الميزاب، كل هذه لا أساس لها، فيجوز له أن يحرم من مكانه. نعم.
ويهلون للعمرة من الحل
كما تقدم أن هذا هو النوع الثالث من أنواع أصناف الناس تجاه الميقات وهم أهل الحرم، فبالنسبة للعمرة لا بد أن يهلون بالعمرة من الحل حتى يجمع بين الحل والحرم في أداء هذا النسك. نعم.
قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
هذه مسألة مهمة. ومن لم يكن طريقه إلى ميقات، قال رحمه الله فميقاته حذو أقربها إليه. وقد ورد في حديث عند ابن أبي شيبة أنه جاء قال: لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما، لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما. ما مثال هذه المسألة؟ قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. مثلا الوادي محرم محاذي للسيل، ذات عرق النبي وقتت لأن لها محاذاة، لكن أيضا الآن الذين يركبون في الطائرة من أين يحرمون؟ هل لابد أن يأتي بالطائرة فوق الميقات؟ أم أنه إذا حاذ الميقات في طريقه يعلن للناس أن، ولذلك الآن مثلا في الخطوط السعودية إذا قرب قال: نحن الآن بمحاذات، ما لا يقول نحن الآن نمر فوق الميقات، نحن بمحاذات الميقات، ثم يحث من أراد أن يلبي. فإذا كان على، إذا لم يكن في طريقه ميقات فإنه يمر فإنه فميقاته حذو أقربها إليه. ينظر إلى هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر أقرب هذه المواقيت إليه، عند ذلك يهل بحجه أو بعمرته. نعم.
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه.
هذه مسألة مهمة. أصناف الناس الذين يمرون بالميقات: الصنف الأول من كان ناويا الحج والعمرة، فهذا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا أن يحرم. وهذا الأمر يتساهل فيه البعض، يظن أن القضية خلافية أو نحو ذلك، أو يظن أن القضية سهلة. عدم إحرامه من الميقات يترتب عليه أمران: الأول الإثم، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الفدية، وسيأتي تفصيلها بإذن الله جل وعلا. فإذا هذا النوع الأول من أراد الحج والعمرة. النوع الثاني الذي لا يريد الحج والعمرة، الذي لا يريد الحج والعمرة، فإن كان لم يحج ولم يعتمر سابقا، فالعلماء رحمهم الله يقولون يجب عليه أن يحرم بالحج والعمرة حتى لو لم تكن هذه نيته. ومن العلماء من قال: وأما إذا كان مثلا مثل الحطاب أو الذي يتردد كثيرا على مكة ونحو ذلك لتجارة أو لعمل أو لدراسة أو نحو ذلك، فقالوا هنا لا يلزمه. وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام الفتح ولم يكن محرما عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن من دخل مكة لا يريد الحج ولا يريد العمرة، وإنما أتى لزيارة أو لعمل أو لتجارة أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمه الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال: ممن أراد الحج والعمرة. وهنا مسألة يكثر الحديث عنها، أو مسألتان. المسألة الأولى: هل جدة ميقات أو ليست بميقات؟ والذي أثار هذا الأمر أن أحد طلبة العلم كتب كتابا أو رسالة في هذه المسألة، وبين أن جدة هي ميقات، وقد نقده العلماء رحمهم الله وبينوا أن جدة ليست بميقات. ولعلنا إن شاء الله يعني يكون في هناك وقت أو أطول لقضية بيان أين وجه الخطأ الذي أخطأ فيه، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جدة لا تعتبر ميقاتا. فتأجيل الإحرام للمسافرين إلى وصول إلى جدة هذا لا شك أنه خطأ، ومن فعل ذلك فهو بالخيار بين أمرين: إن لم يكن قد أحرم فيجب عليه أن يعود إلى الميقات وأن يحرم، وإن كان أحرم فإنه يكون عليه دم، وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله. المسألة الثانية وهي مسألة يكثر الحديث عنها، هناك من يقصد مكة المكرمة في موسم الحج مثلا للعمل، فهو يذهب لأداء العمل، أو يذهب إلى جدة مثلا لا يريد، في الأصل أن ذهابه مثلا لمشاركة في مؤتمر، لزيارة لأقاربه، لصلة، فالأصل لديه ليس إيش؟ ليس الحج ولا العمرة، القصد الذي دفعه إلى السفر هو أمر آخر. فهل يجب عليه إذا كان في نيته أن يحج أو أن يعتمر، هل يجب عليه أن يحرم من الميقات؟ من العلماء من قال أنه إذا نوى، يعني هو سيذهب فعلا لغرض آخر، لكنه نوى أنه بعد أن ينتهي هذا الغرض أنه سيحج أو يعتمر، قالوا يجب عليه أن يحرم، قالوا يجب عليه أن يحرم من الميقات، لأن النبي قال: هن لهن ولأهلهن ممن أراد الحج، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهو يريد الحج والعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات. ومن العلماء من قال، ولاحظ، قال هو يسافر لأداء عمل، هو يسافر لتجارة، هو يسافر لطلب علم، ثم إذا فرغ من هذا فإنه يذهب للحج أو العمرة، فقالوا إنه يحرم من المكان الذي هو فيه، فميقاته من حيث أنشأ العمرة، فميقاته من حيث أنشأ العمرة. ولعل هذا القول هو الأسهل للناس في هذه المسألة، وخاصة كثرة تردد الناس على هذه المشاعر أو على الأماكن التي تكون قريبة من مكة المكرمة. أما إذا كان مترددا لم يجزم، يقول أنا سأذهب إلى جدة، إن تيسر لي الأمر، فإن يسر الله لي الأمر فإنني سأحرم بالعمرة أو بالحج، وإن لم ييسر لي فلن أحج ولن أعتمر، فهنا العلماء جميعا يقولون إنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج والعمرة. فهذه هي تفاصيل العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. إذا كان هناك سؤال حول هذه المسائل، لديك شيء شيخ صهيب؟ أجبتها؟ طيب الحمد لله. طيب يا شيخ تفضل.
قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه.
قال رحمه الله تعالى، أعد القراءة مرة أخرى شيخ، ومن لم يكن لا،
ثم نعم، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه
إذن هو يقول لا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. الأصل لابد إذا كان إذا أراد دخول مكة فلا يجوز له أن يدخلها كما ذكر رحمه الله إلا أن يكون محرما، إلا استثنى رحمه الله تعالى من ذلك، قال إلا لقتال مباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، قال أو حاجة تتكرر كالحطاب الذي يدخل ويخرج، قال ونحوه، ثم إذا أراد النسك هذا الذي يتكرر حجه أو نحو ذلك، قال إذا أراد النسك فإنه يحرم من موضعه، لا نقول له عد إلى الميقات، بل تحرم من المكان الذي نويت فيه الحجة أو نويت فيه العمرة. نعم.
وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات.
نعم.
فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
قال رحمه الله تعالى هنا مسألة. الآن تحدث أنه تبين المسائل المتعلقة بمن بالميقات، الآفاق، الميقات، أهل الحرم. بين رحمه الله تعالى مسألة دخول الحرم بدون إحرام والأحكام المتعلقة بها. لو أن شخصا جاوز الميقات دون أن يحرم فماذا عليه؟ قال إن رجع فأحرم من الميقات فلا دم عليه. إذا رجع فأحرم من الميقات فلا دم عليه. هو جاوز ميقات ذو الحليفة وبعد تقريبا 20-30 كيلو عاد مرة أخرى فأحرم من الميقات، فإنه لا شيء عليه. فإن أحرم من دونه، إذا أحرم من دون الميقات فعليه دم ما دام أنه نوى، يعني تجاوز الميقات ولم يحرم ولما جاوزه أحرم. قال فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، لأنه دخل في النسك. وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، ولعل ما ذهب إليه المصنف هو الصواب، لأنه جاوز الميقات ولم يحرم، ثم لما تجاوز دخل في النسك، ودخوله في النسك لا يعني أنه يتراجع عنه، بل لأنه دخل فيه وقد أخل بالأمر الأول الذي فيه، وهو الإحرام من الميقات. والإحرام من الميقات ليس من أركان الحج. سيأتي معنا أن للحج أركان، وله واجبات وله سنن، مثل قضية الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن. فالذي لا يأتي بالركن يبطل حجه، والذي لا يأتي بالواجب فإن كان متعمدا فعليه الإثم والدية، فعليه الإثم والفدية، وإن كان غير متعمد فسيأتي بإذن الله عز وجل تفاصيل العلماء في حكم الجاهل في هذه المسائل وما يتعلق بها. نعم.
قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات.
نعم. قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات. وهذا الأسلوب من المصنف يبين رحمه الله تعالى أنه غير محرم أن يحرم قبل الميقات. مثلا شخص الآن من أهل الرياض أو من أهل القاهرة أو من أهل الدار البيضاء أو من أبو ظبي أو من دبي أو من الكويت أو من أي مكان، إذا أراد أن يحرم فمتى يحرم؟ إذا ركب في الطائرة فإنه يحرم إذا حاذ الميقات. هل يجوز له أن يحرم في بلده؟ هل يجوز لي أن أحرم مثلا في الرياض وأن أدخل في الإحرام في نية الدخول في النسك، أم لا بد أن يكون قبل أن يكون مع محاذاتي للميقات؟ هذه من المسائل التي بينها العلماء رحمهم الله. ومن ذلك أنه كما قالوا رحمهم الله الإحرام قبل المواقيت جائز بالإجماع، لكنه خلاف الأولى والأفضل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أن عمران بن حصين أحرم من البصرة غضب عليه وقال لا يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله أحرم من البصرة، وأنكر عثمان رضي الله عنه على رجل أحرم من خراسان. فبالإجماع أن الإحرام قبل الميقات حكمه جائز، الإحرام قبل الميقات جائز، لكنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل. نعم. وتعلمون ما السبب في ذلك؟ السبب أن المسلم إذا دخل في النسك فإنه يحرم عليه محظورات الإحرام، فلا يستطيع أن يتنعم ولا أن يترفه بها، فهو مضطر إلى أطول فترة ممكنة أن يمسك عن هذه المحظورات، فلو أخرها إلى الميقات لكان أرفق به، وأيضا فيه دفع للمشقة التي تحصل على الإنسان. والله جل وعلا قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم يا شيخ.
قال: فإن فعل فهو محرم.
فإن فعل فهو محرم. إذن الصواب من أقوال أهل العلم أنه كما ذكرنا أنه بالإجماع أن هذا جائز، لكنه خلاف الأفضل، لكن إن فعل فإنه يكون محرما، وعليه أن يمسك عن محظورات الإحرام، والتي ستأتي معنا بإذن الله جل وعلا بعد باب الإحرام. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
ذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا قول الجمهور، وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، ويعلل رحمه الله ذلك بالتالي، أو المالكية يعللون هذا، أنهم يقولون إن يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر كلها من أشهر الحج، فكيف يتم إخراجها من الحج؟ والذين استدلوا بالقول الأول ذهبوا إليه إلى أن هذا قول لبعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم شيخ.
باب الإحرام، من أراد الإحرام.
نعم، هنا مسألة تتعلق، لو تعيد قليلا قبل وأشهر الحج.
قال: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
ما المسائل المتعلقة بقولنا إنها أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة؟ الذي يقول العلماء رحمه الله إن معرفة هذا تترتب عليه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج الزمانية، فمن أحرم بالحج في رمضان ولبس إحرامه واعتمر ثم بعد ذلك حل من إحرامه على أنه متمتع، نقول له إنه لا يصح له هذا، بل تكون عمرة له، لأن أداء الحج التمتع لا بد أن تقع العمرة في أشهر الحج. أيضا يتعلق بهذه المسألة مسائل: من لم يجد الهدي فعليه كم؟ فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا، لو صام هذه الأيام قبل أشهر الحج الزمانية فهل تجزئه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تجزئه، فمعرفة أشهر الحج الزمانية يترتب عليها أحكام كما تترتب الأحكام على أشهر الحج، على مواقيت الحج المكانية. هذه أبرز وأهم المسائل المتعلقة بباب المواقيت. إذا كان في هناك أي استفسار أو تساؤل قبل أن ننتقل. هاي مشايخ. نعم، الراجح أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو رأي المالكية، وأيضا أفتى بهذا كذلك سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهو رأي ابن حزم الظاهري رحمهم الله رحمة واسعة. ننتقل إلى الباب الذي يليه. في أسئلة شيخ سعد في المسائل السابقة؟ طيب، شيخ كاتم في تساؤل؟ واضح الحمد لله. طيب ننتقل للباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الإحرام، من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء، أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. وهذه المسألة من المسائل العظيمة. الإحرام معناه نية الدخول في النسك. كيف يعرف المسلم أنه دخل في الحج أو دخل في نسك العمرة؟ وهذه المسألة يخطئ فيها كثير من الناس. الإحرام وهو نية الدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. ونية الدخول في النسك لا تكون فقط بمجرد لبس الإزار والرداء. البعض يتوقع أنه بمجرد أنه لبس الإزار والرداء أنه أصبح إيش؟ محرما. وهذا خطأ. الإزار والرداء أحد الأمور التي يجب على الرجل أن يلبسها في حجه، لكنها لا تعني أنه دخل في النسك. فمثلا لو أن شخصا لبس الإزار والرداء في الرياض مثلا وركب الطيارة حتى يصل إلى الميقات، هذه الفترة قبل أن يصل إلى الميقات لو أخذ شيئا من شعره أو من أظفاره، لو قام بقص أظفاره، قام بالتطيب في بدنه وليس في ثيابه، هل عليه شيء؟
لا.
ها شيخ سعد؟ ليس عليه شيء، لأنه لم يتلبس بالنسك بعد. فمجرد لبس ثياب الإحرام ليس معناها أنه دخل في نسك الحج أو العمرة. فهذا الباب سيبين فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يجب في الإحرام وما يسن وما لا يسن، من أجل أن يبدأ المسلم حجه بداية سليمة صحيحة. وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب المواقيت ثم بعد ذلك الآن يتحدث في باب الإحرام ترتيب منطقي، لأن الواجب أولا أن يأتي إلى المواقيت الزمانية والمكانية، ثم بعد ذلك يتعرف كيف يدخل في نسك الحج في نسك الحج والعمرة. وبالتالي فلا بد أن نعرف أن ما ذكره العلماء رحمهم الله في ترتيبهم في لكتب الفقه على هذا الترتيب مبني على أسس ومبني على قواعد ومبني على ضوابط واضحة يجب على طالب العلم أن يستفيد منها. ولا يظن البعض والله أنهم وضعوا هذه الكتب كما اتفقوا ووضعوا هذه المسائل بدون ترتيب، لا، هذه المسائل أتت بترتيب عظيم، من ضبطها فقد حاز علما كثيرا. ولذلك يجب على طالب العلم أن يحرص على معرفة هذه المسائل. ما الحكمة من الإحرام؟ نحن قلنا الإحرام نية الدخول في النسك، وهي على نوعين: نية القلب أن ينوي بقلبه النسك الذي يريده، وأيضا أن يلبي وأن يتلفظ بالنسك وليس بالنية، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. لكن ما الحكمة؟ الحكمة أن يستشعر عظمة الله جل وعلا، وأن يستشعر وهو يؤدي هذه المناسك أنه يحقق هذا الأمر تعبدا لله جل وعلا. نحن الآن لسنا معتادين في حياتنا اليومية على لبس الإزار والرداء بهذه الكيفية التي نراها في الحج والعمرة، فالعبد يفعل هذا تذللا لله وخضوعا لله جل وعلا واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فهو حينما يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقول يا رب أنا مجيب لطاعتك مرة بعد مرة. فهنا في هذا اللبس الذي أو هذا الدخول في النسك لا شك أن فيه تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. أيضا من الحكم أن النفس تكون تواقة إلى معالي الأمور، فهنا يظهر من المحرم أهم الأمور التي يجب عليه أن يقوم بها وهو في ذله وخضوعه لله. الحج ليس عبادة تؤدى لا يكون لها روح، الحج له روح، وروح الحج أن يشعر العبد في قرارة نفسه أنه لا شيء، أنه أمام الله جل وعلا لا شيء، وأنه عبد ذليل ضعيف، وكلما شعر بإنابته وبضعفه وبفقره وبحاجته إلى الله جل وعلا كلما كان الأمر بالنسبة له أرفع، لأن أعظم مقام يصل إليه العبد هو مقام العبودية. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. والله جل وعلا كما ذكر الطحاوي رحمه الله في كما ذكر الإمام الطحاوي في شرحه للعقيدة ابن أبي العز الحنفي قال رحمه الله تعالى: وقد نعت الله جل وعلا نبيه الكريم في مقامات الدين العظيمة بنعت العبودية، فقال في مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام إنزال القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي مقام الإسراء قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ولما أتى جبريل عليه السلام إلى نبينا الكريم قال: يا محمد إن الله يخيرك بين أمرين، بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا. وأنتم كما تعلمون الأنبياء فيهم ملوك مثل داود وسليمان عليهما السلام. ومع هذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال: أشر علي. قال: يا محمد تواضع لربك. فاختار المنزلة الأسنى والمقام الأعظم، وهو أن يكون عبدا ذليلا خاضعا لله سبحانه وتعالى، وهذا الشرف الذي يسعى له المسلم في حياته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن ينال هذا الشرف العظيم، إنه جل وعلا جواد كريم. قال رحمه الله تعالى: من أراد الإحرام. الآن هو وصل إلى الميقات وأراد الإحرام، نوى الإحرام، فماذا عليه قبل أن يدخل في النسك؟ قال: استحب له أن يغتسل، استحب له أن يغتسل. وهذا الغسل كما فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالنبي كما في سنن الترمذي أحرم واغتسل عند إحرامه عليه الصلاة والسلام. قال: ويتنظف. والتنظف الحكمة منه من أظفاره ومن إبطه ونحو ذلك. قال: الحكمة من ذلك لئلا يحتاج إليه أثناء إحرامه، فلا يستطيع أن يفعله. لكن كل هذه الأمور واجبة أو مستحبة؟ يعني لو أن إنسانا لم يغتسل ولم يأخذ من أظفاره ولم يأخذ من شعره ولا ونحو ذلك وقام بالحج، فهل حجه صحيح أم غير صحيح؟ الحج صحيح، لأن هذه المسائل كلها مسائل تتعلق بالمستحبات. انتهى الوقت، ولعلنا إن شاء الله في اللقاء الماضي أن نكمل هذه المسائل المتعلقة في باب الإحرام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، جزاكم الله خيرا على حضوركم ومشاركتكم، وجزى الله إخوتنا على استماعهم ومشاركتهم، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، إنه جواد كريم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.